النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا أدلة القرآن. الدليل الأول آية الإبناء في سورة الأحزاب، ألا وهي قول الله جل وعلا:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أي لتتعرف بها على الطريق.
حجاب المرأة المسلمة.
أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا، يقول الله تعالى:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود احتجاب النساء عن الرجال.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد ربه حتى ندى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكلب والعنف يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، ومع الدرس الخامس من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور، وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام العظيم حماية لأفراده من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضمان الثاني ألا وهو تحريم التبرج وفرض الحجاب، وقلنا بأن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لأن عمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى شعار شهواني لا اللحم العاري والسينة المتدرجة والرائحة المؤثرة والنظرة المؤثرة والمشية المتكسرة، كلها من الأشياء التي تثير الشهوة وتعزز نار الفتنة والهوى. لذا أيها الأحبة، ومن هنا أيها الأحباب، حرم الإسلام التدرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. لماذا؟ ينبغي أن تعلم المسلمة وأن يعلم الناس جميعا أن الإسلام ما فرض هذه الضوابط على المرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال إلا لصيامتها وإلا لحمايتها من عبث العابثين ونزول الماجنين، وإلا لتكون المرأة المسلمة كالدرة المكونة وكاللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التدرج وعن مظاهره وعن خطورته، ولقاءنا اليوم عن الشق الثاني من الضمان الثاني، ألا وهو فرض الحجاب على المرأة المسلمة. وحتى لا ينسحب لقاء الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في أربعة عناصر: أولا الحجاب لغة وشرعا، ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب، ثالثا شروط الحجاب الشرعي، رابعا شبهات والرد عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصواب والإخلاص والتوفيق. أولا الحجاب لغة وشرعا. أحبتي في الله، الحجاب جمع حجر ومعناه لغة يدور بين الستر والمنع، لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما، ولذا يقال لحجاب المرأة حجاب وسمي حجاب المرأة حجابا لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. ووردت لفظة الحجاب في القرآن في 8 مواضع وكلها تدور حول هذا المعنى، حول معنى الستر وحول معنى المنع، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية أو حاجز يمنع الرؤية، وكما قال الله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب، أي حتى منعت أو حتى منعت هذه الخيول من الرؤية وأصبحت لا ترى، وكما قال الله جل وعلا: فاتخذت من دونهم حجابا على مريم عليه السلام، أي استترت مريم بستار عن أعين الرجال، وكما قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر أو حاجز أو حائل يمنع من رؤيتهن. إذا فالحجاب يدور بين معنى الستر والمنع، لذا يفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذي يحجب المرأة المسلمة عن نظر الرجال الأجانب، وله صور متعددة: صورة الأبدان وصورة الوجوه، الحجاب الأبدان وحجاب الوجوه. للمرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ببيتها بسطران البيت بالستائر السميكة في داخل البيت، وللمرأة أن تحتجب بثيابها من رأسها إلى قدمها إذا ما خرجت من بيتها لحاجة ضرورية، لحاجة دينية أو لحاجة دنيوية. إذا خرجت، وهذا جائز في حقها ولا إثم عليها، خرجت بشروط الحجاب الشرعي الذي سأبينها إن شاء الله جل وعلا مع غطاء الوجه بالحجاب أو الخمار أو النقاب، بالخمار أو النقاب، وهذا هو ما يسميه علماؤنا بحجاب الوجوه والخمار. انتبهوا معي لأن هناك خلط بين هذه المعاني عند كثير من الناس. فالخمار عندنا مثلا مراد به الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه، وهذا خطأ لغوي. ويقال للحجاب عندنا مثلا، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبه، قالوا بأن الحجاب هو الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه أيضا، وهذا خطأ لغوي. فانتبهوا معي لنتعرف على معنى الخمار وعلى معنى النقاب حتى نضع النقط على الحروف من بداية هذا اللقاء. الخمار أيها الأحبة
وربما سيعلم ذلك لأول مرة كثير من المسلمين والمسلمات. الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. من أين لك بهذا التأويل والتفسير؟ من كتاب الله جل وعلا، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أئمة الهدى ومصابيح الذكى عليهم رحمة الله. يقول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: وسميت الخمر في تعريف الخمر، يقول في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة، وهو التي تخمر به المرأة وجهها، أي تغطي به المرأة وجهها. وأعظم دليل على صحة ذلك الكلام أيها الأحبة في الله ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهل تريدون دليلا أوضح من هذا؟ هل تريدون دليلا أوضح من دليل ورد في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أتدرون ماذا قالت أمنا رضي الله عنها في حادثة الإفك؟ وشرحت الحديث بالتفصيل في سورة الحجرات ولله الحمد والمنة. تقول السيدة عائشة: لما رآها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لما تخلفت عن الجيش ونامت، وجاء صفوان فوقع عينه عليها، وكان صفوان بن المعطل يعرف السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه كان قد رآها مرارا قبل نزول آية الحجاب، كان يعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فلما رآها صفوان وعرفها استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى زوج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تخلفت عن الجيش فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول سيدتنا عائشة: فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما رآني استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: فاستيقظت باسترجاعه، أي صحت سيدتنا عائشة على قومته: إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع ماذا قالت أمنا رضي الله عنها، قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابه، فخمرت وجهي بجلبابه. هذا هو معنى الخمار في حديث في الصحيحين. وماذا تريدون بعد ذلك من أدلة؟ قالت: فخمرت وجهي بجلبابه، وفي رواية: فسترت وجهي بجلبابه. خمرت. ويؤكد ذلك أيضا حديث فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها ورحمه الله تعالى، تقول: كنا نخمر وجوهنا من الرجال في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجا وأخرجه الإمام الذهبي. إذن الخمار أيها الأحبة هو ما تخمر به المرأة وجهها، أي ما تغطي به المرأة وجهها. أما النقاب وهو حجاب للوجوه أيضا، وسمي النقاب بالنقاب لوجود نقبين لمحاذاة العينين، لتتعرف المرأة من خلال هذين النقبين على الطريق. ولكن ينبغي أن أنبه هنا إلى أمر خطير، ألا وهو أن بعض المسلمات اللائي يلبسن النقاب قد حولنه هو الآخر إلى مصدر فتنة وإغواء وإغراء. كيف ذلك؟ وسعت المرأة فتحة العين على وجهها فظهر من خلال هذه الفتحة حاجبها، وظهر جزء كبير من وجنتيها، وهذه هي الفتنة بعينها. ليس معنى أن كثيرا من النساء قد حولن النقاب إلى مصدر فتنة وإغراء وإغواء أن نقول بعدم شرعية النقاب، فليس معنى أن يختل المسلمون في تطبيق أمر أو في تطبيق جزء شرعي أن نلغي هذا الجزء، وإنما ينبغي أن يؤمر المسلمون بأن يعدوا هذا الأمر إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة التي انتقبت أن تظهر على قدر الرؤية، وأن تظهر الفتحة لعينها لتتعرف من خلالها على الطريق، أما أن تتفنن في أن تظهر جمال عينها وقد امتلأت سحلا وامتلأت جمالا وفتنة وتأثيرا وظهر حاجبها وظهر جزء كبير من وجهها من وجنتيها وتدعي بأنها منتقبة، فإما هي خادعة أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا، وأن تتقي الله، وأن تعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الحمار وذاك هو النقاب، وهذا هو معنى الحجاب. إذا هناك حجاب للأبدان وللوجوه معا، من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية فعليها أن تلبس الثياب من رأسها إلى قدمها، وأن تغطي وجهها بالخمار أو النقاب بالشروط والثوابت الذي أشرت إليها آنفا. ثانيا، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجود الحجاب. أولا، أدلة القرآن. الدليل الأول آية الإدماء في سورة الأحزاب، ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل تعرف المرأة إلا من وجهها؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتبهوا معي أيها الأحبة، وانتبهن معي أيتها الفضليات، لنتعرف على هذه الآية وعلى ما تحمله من أحكام عظيمة غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا الأمر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العفيفات ونساء المؤمنين الصالحات القانتات. إذا ليس الأمر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كما هو واضح بمنطوق الآية ومفهومها أيضا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإجماع: أمر الله نساء المؤمنين. واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد ابتلي عليه قول آخر، وقد ابتلي عليه ما لم يقل، وهو بريء منه كما سنرى بالأدلة وبطرق أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة قلت ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أي لتتعرف بها على الطريق. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: قلت لعزيزة السلماني. وعزيزة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينزل المدينة إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. وأنا تعمدت أريد أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عقيدة السلماني آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوضح حال صحابة حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا، يوضح ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإجماع، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين: فقال عبيدة بثوبه هكذا، فغطى وجهه بثوبه وأفرز ثوبه عن إحدى عينيه. توضيح عملي من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن مات رحمه الله، فقال بثوبه هكذا، فغطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز الثوب عن إحدى عينيه. تفسير عملي لآية الإبناء، والله إنه من أعظم الأدلة. من تابعي ما رأى ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف إذا خرجت لحاجة حتى لا يطمع أهل الريب فيهم. قول علمائنا، ومن العلماء من يقول بأن الصحابيات رضي الله عنهم كن يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو أصل الجمال في المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المنصف، ما أريد منك جوابا، وإنما أريد أن تجيب أنت بنفسك على نفسك في جلسة صدق ولحظة صدق مع الله جل وعلا. أسألك بالله عليك، لو أن شابا تقدم لخطبة فتاة وقيل له: لن ترى الفتاة إلا في صورة من صورتين، فقال الشاب: ما هما؟ قالوا: الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها، أي غطت بدنها بالثياب وغطت وجهها، إلا أنها من تحت ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن أن تضعه المرأة من زينة. سبحان الله، وما استفاد هذا المسلم إذن؟ ما رأى شيئا، وما استفاد من ذلك من تلك الزينة شيئا. طيب إذا ما هي الصورة الثانية؟ قالوا: الصورة الثانية هي أن تقف لك الفتاة من خلف نافذة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جدار هذه النافذة، بشرط أن تنظر إلى الوجه فقط. فبالله عليك ماذا يختار الشاب؟ هل يختار الحالة الأولى التي خرجت إليه فيه المرأة وقد تغطت من قمة رأسها إلى أخمص قدمها وغطت وجهها، أم أنه يريد أن ينظر إلى الوجه لأنه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يبين الجمال والقبح والدمامة والنضارة؟ فيقول بالمنطق، وهذا يحتاج إلى دليل، يقول: لا، أريد الصورة الثانية والحالة الثانية، ألا وهي أن ينظر إلى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها أو دمامتها. هذا يحتاج إلى دليل أيها الأحبة. وإن كل منصف لم يمت إنصافه في قلبه فيعمى بذلك عقله، سيقول هذا. إذن أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى هنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين. ومن العلماء من قال بأن الحكم هنا خاص بزوجات النبي. قلت سبحان الله، كيف يكون الحكم خاصا بزوجات النبي وربنا الله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية ونساء المؤمنين؟ ويقول العلامة القرآني: الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول: هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. فكيف تستقيم دعوى الخصوصية لنساء النبي وحدهن؟ والله تعالى يقول في آخر الآية: ونساء المؤمنين. وهذا واضح وأكد بذلك القدر في هذه الآية، لأن الموضوع طويل، نسأل الله أن يبارك في الوقت. أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا، يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فرق الحجاب بين الرجال والنساء؟ قال الله تعالى: الخالق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود احتجاب النساء عن الرجال. ولكن من العلماء أيضا من قال: وإنا لله وإنا إليه راجعون، بأن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم. قلت: إن كانت الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب، فهي عامة من جهة الأحكام. والقاعدة الأصولية تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فهمنا كل أوامر القرآن هكذا، بأنه لو جاء أمر خاص لزوجات النبي إذن هو لزوجات النبي وحده، لو جاء أمر خاص للنبي إذن هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لعطلنا معظم أوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم أيها الأحبة، هل تظنون أن الله جل وعلا لو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، أن يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نتقي الله لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله نبيه بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نجاهد الكفار والمنافقين لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هل يقول عاقل بأنه يجوز لهم أن يدخلوا غير بيوت النبي من غير أن يؤذن لهم؟ ما هذا؟ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا أيها الأحباب، إن كانت الآيات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الأحكام، وإلا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، سأجيب بأن العلة من فرض الحجاب بنفس الآية هو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أتدرون لمن هذا الأمر؟ أتدرون لمن هذا الأمر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأسرة نساء العالمين، ولأطهر نساء الدنيا اللائي تربين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي شربن من نبع الوحي الجلال الصافي. وهن من هم؟ هن المطهرات من السفاح، المحرمات علينا بالنكاح، المنصوفات بأنهن أمهات المؤمنين، يأمرهن الله بالحجاب حماية لقلوبهم وطهارة لقلوبهم وقلوب أبنائهم. المحرم عليهم نكاحهم، وما نقول في غيرهم، وما نقول في غيرهم. المحلمات لنا بالنكاح، المتطلع لهن أهل السفاح، هل يجوز أن يخرجن أو أن يكن سافرات غير منتقبات وبارفات غير محجبات؟ الشباب ان دليل الاولويه في هذه الايه واضح وضوح الشمس في راجعه النهار. اذا امرت عائشه بالحجاب فهل يفرق غيرها؟ اذا امرت حفصه بالحجاب طهاره لقلبها وهي حفصه فهل يفرق غيرها؟ او فهل نترك غيرها؟ اذا امرت ام سلمه بالحجاب طهاره لقلبها فهل نترك غيرها؟ اذا امرت سلمه وزينب وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل نترك غيرهن؟ ان غيرها. اذا امرت سلمه وزينب وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل نترك غيرهن؟ ان دليل الاولوية واضح في هذه الآية، وهذا المسلك في القرآن معلوم عند اهل الاصول بمسلك الايماء والتنبيه. ان الامر واضح، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ لانكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. الدليل الثالث ايها الاحباب هو الآية 31 من سورة النور، وهي قول الله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يستدل العلماء من هذه الآية بثلاث مواضع. أما الموضع الأول هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعيرون القلوب والأسماع أحبتي في الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد وعمد، بل وهي مضطرة لإظهاره رغما عنها، ألا وهي ظاهر الثياب. فإن الثياب على بدن المرأة زينة، وأي زينة؟ إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب. وحتى لا نتهم بأننا نتعسف في لي أعناق الآيات ليا، فتعالوا بنا إلى صحابي جليل علم من أعلم الصحابة بكتاب الله جل وعلا، ما من آية نزلت إلا وهو يعلم على حد قوله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية والإسناد صحيح إن شاء الله جل وعلا؟ قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الثياب. هذا قول ابن مسعود، قال: الثياب زينة المرأة الظاهرة، الثياب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فإسناده إلى ابن عباس لا يصح بحال، كما هو معروف لعلماء الحديث وعلماء التخريج، لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ورد من طريقين. الطريق الأول رواه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، والطريق الثاني أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فتعالوا بنا لنقف مع هذين الإسنادين لنتعرف على صحتهما من عدمها، حتى يتضح لنا أن هذا القول لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول وهو الذي أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، هذا لا يصح بحال، إنه إسناد ضعيف جدا، بل هو منكر، لأن في رساله مسلم الملائي الكوفي، لأن في سنده من رجال السند مسلم الملائي الكوفي، قال فيه البخاري تكلموا فيه، قال فيه الحافظ الذهبي ضعفوه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، قال يحيى بن معين ليس بثقة، قال النسائي متروك الحديث، قال الحافظ الذهبي متروك الحديث، الاسناد بهذا الطريق لا يصح بحال، كما هو معلوم لكل علماء الحديث. اما الاسناد الاخر الذي اخرجه الامام البيهقي فهو ضعيف جدا ايضا لضعف راويين من رجال سند هذا الطريق. الاول هو احمد بن عبد الجبار العطاردي، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعيف، وقال فيه مطين كان يكذب. اما الرجل الثاني فهو عبد الله ابن هرمز ابن مسلم وقال فيه الحافظ الذهبي في التقرير ضعيف، وقال فيه الحافظ ابن حجر، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب الاسنادان لا يصحان بحال، لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشواهد، فضلا عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه كما هو معلوم لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث. اذا ايها الاحبه لا يصح الاسناد الى ابن عباس رضي الله عنهما في انه فسر الزينه الظاهره بالوجه والكفين، ويؤكد صحه ذلك ما ذكرته في اول اللقاء حينما فسر ايه الاجماع بقوله امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن لحاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده. اذا الزينه الظاهره هي الثياب، وهي ما يظهر من المرأة من غير علم وعلى حين غفلة من المرأة، ومن علم أحوال النساء لعلم ذلك جيدا. إذا هبت ريح فتكشف وجه المرأة، أو اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لأن تكشف عن وجهها الغطاء، فنظر رجل حلسة إلى وجهها على حين غفلة منها، هذه زينة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد، وهي بإذن الله لا تعاقب عليها، بدليل قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأوضحنا ذلك بأن ضرب الخمار على الوجه هو تغطية الوجه بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم فخمرت وجهي بجلبابي، وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نخمر وجوهنا كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك وصححه الإمام ابن خزيمة وصححه الإمام ابن حبان ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وأقره الإمام الذهبي على ذلك في التلخيص. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا، قالت كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأثر رواه الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذن أيها الأحبة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من ضرب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها، وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصب. وقال الحافظ في تعريف الخمر ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. أما الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا إن كان الإسلام قد حرم على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يفتتن الرجال بسماع صوت خلخالها، فبالله عليكم هل يحرم الإسلام على المرأة ذلك ثم يبيح لها أن تكشف وجهها الذي قد امتلأ نضارة وجمالا وحسن وتجميلا وتزيينا؟ أي الفتنتين أعظم، فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ورحم الله من قال إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، يريد منها احتكاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنت لها عزم لها أدب فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء الفضه والذهب. ان الحجاب عفه، ان الحجاب مكرمه، ان الحجاب شرف، ان الحجاب مروءه، ان الحجاب ايمان، ان الحجاب طاعه، ان الحجاب امتثال لامر الله وامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايتها اللؤلؤه المكنونه المسلمه، ايتها الدره المكونه الغاليه، والله ما نريد لك الا العفه، والله ما اراد الاسلام لك الا الكرامه، والله ما اراد الاسلام لك الا ان يحميك من عدد العابثين ونزول الماجنين، والله ما نريد منك الا الخير لك في الدنيا والاخره. اختاه اختاه يا بنت الاسلام تحسني، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي. اختاه يا بنت الاسلام تحسني، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي. سيمي جمالك، سيمي جمالك ان اردت كرامه، فالناس حولك كالذئاب الحوم. صوني جمالك ان اردت كرامه، فالناس حولك كالذئاب الحوم. اي والله كالذئاب الحوم، خاصه في زمان قل فيه الايمان وقل فيه الورع وقل فيه الزهد وقل فيه التقوى. والى الله المشتكى والله المستعان. واكتفي بهذا القدر من الادله القرانيه احبتي في الله. اما الادله النبويه ايضا فهي كثيره ولله الحمد والمنه، والله لو لم يكن منها الا هذا الحديث الذي رواه الامام البخاري والامام مالك في الموطا والامام الترمذي في السنن، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الامام احمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقض المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. لا تنتقد المرأة المحرمة، أي التي أهلت بالإحرام في الحج أو العمر، لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم. وأظنه واضح جدا، لا تنتقد المحرمة. اذا غير المحرمة كانت منتقدة، وكانت في الاصل منتقدة، وامرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال احرامها ان لا تنتقد. وليس معنى ذلك ان لا تستر المحرمة وتشمل اي ثوب من راسها على وجهها، هذا هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي امرت به. وفي الحديث الذي رواه احمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان أي الرجال الذين يركبون الدواب، كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أي اقترب هذا الركب منا وفيه من الرجال من فيه، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا ما جاوزونا كشفناه. والحديث للأمانة بذاته ضعيف، وله شاهد قوي من حديث أسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذان ذكرتهما آنفا. والحديثان الأول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأخذه الذهبي، والآخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأخذه الذهبي. أما أحاديث المخطوبة أو أحاديث النظر إلى المخطوبة فهي والحمد لله أحاديث صحيحة بطرقها. الأول كحديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، وهذه الأحاديث أيها الأحباب تدل على أن الخاطب كان يتكلف مشقة وعناء في النظر إلى وجه مخطوبته، وهي تجيز أيضا للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته. فأختار منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث يقول فيه جابر: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله: فخطبت امرأة أو شارية بنفس الحديث، فخطبت شارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. يقول علماؤنا: إن كانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرجة مكتحلة متزينة متطيبة متعطرة، ما تكلف الرجل مشقة في أن يختبئ لينظر إلى وجه مخطوبته، بل ما عليه أن يمشي إلى جوارها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحباب، إن من لم يمت إنصافه في قلبه ومن لم يعمى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج إلى سرد هذه الأدلة ولا إلى كل هذه الأدلة، وإنما هو بفطرته النقية الطيبة سيعلم علم اليقين أن أصل الفتنة وأصل الجمال في المرأة هو وجهها، وليعلم علم اليقين أن حجاب المرأة شرف لها قبل أن يكون شرف وكرامة لأفراد المجتمع. فيا أيها الأخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك بأختك، وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة اتق الله جل وعلا واعلمي أن في الحجاب الشرف والعزة والمنعة والكرامة وخير الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب. يبقى لنا بعد ذلك أيها الأحبة أن نتكلم عن عنصرين أخيرين من عناصر هذا اللقاء، أنا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها وسوف أرجع هذا الحديث عن هذين العنصرين إلى ما بعد جلسة الاستراحة لأشير إليهما في عجالة سريعة. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما عن شروط الحجاب الشرعي حتى تعلم المرأة أنه ليس كل ثوب تستطيع أن تخرج به من خارج البيت. للحجاب الشرعي شروط فلتتعلمها كل امرأة. أما الشرط الأول هو أن يكون الحجاب أو الثوب ساترا لجميع البدن، فلا يجوز بحال أن تغطي المرأة رأسها وأن تغطي المرأة بدنها ثم يكون الثوب قصيرا لتنجر قدميها أو لتنجر ساقيها، ومنهن من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من أسفل، فتلبس حذاء برقبة طويلة لتستر هذا الجزء ثم تدعي وتزعم أنها محجبة. الشرط الثاني أن لا يكون الثوب زينة في ذاته، أن لا يكون الثوب زينة في ذاته، ألا تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوانه الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأنظار. فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معطرا حتى يلفت إليه الأنظار كما سنرى، لأن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا، ألا يكون الثوب شفافا، بل يجب أن يكون الثوب صفيقا أي سميكا حتى لا يشد بدن المرأة أو ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا صفيقا أي سميكا وتأتي على مكان بمحاذاة الصدر أو على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمة الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما قال عليه الصلاة والسلام: ونساء كاسيات عاريات. وهذا وجه من أوجه التفسير لهذا الحديث، أن تلبس المرأة ثوبا شفافا يظهر ما تحته، كاسيات عاريات. أما الشرط الرابع هو أن لا يكون الثوب ضيقا، لأن الثوب الضيق من أعظم الفتن ومن أعظم سهام الشهوات، لأن الثوب الضيق وإن كان صفيقا وسميكا لا يشد فإنه يبين حجم عظام المرأة، وهذه من قمم الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبسن مثل هذه الثياب الضيقة إلى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الشروط، وهذا بإنجاز أيها الأحباب، أيضا من الشروط أن لا يكون الثوب مبخرا أو معطرا أو مطيبا، وهذا بالطبيعة هو الثوب الذي تخرج به المرأة إلى الشارع. أما الاسلام يامرها بان تتعطر وتتطيب وتتزين لزوجها في داخل بيتها، وان همت بالخروج فلا يجب ان يكون الثوب معطرا، لان العطر من الطف وسائل المخابره بين الرجل والمراه كما اوضحت قبل ذلك انفا. والحديث رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقربن طيبا. وما ظنكم اذا خرجت الى الاسواق والشوارع والطرقات؟ والحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا اي زانيه، وكل عين زانيه اي وكل عين تنظر اليها بشهوه فهي زانيه. واثبتنا ان العينان تزنيان، ان العينين تزنيان وزناهما النظر. ايضا من شروط الحجاب الشرعي ايها الاحباب ان لا يكون ثوب المراه لباس شهره، ألا يكون الثوب ثوب شهرة، كأن تلبس المرأة ثيابا عاليا جدا في الثمن ليشار إلى ثوبها بالبنان ويقال إن فلانة بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا، هذا ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني وحسنه الإمام المزني في الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة غاليا، وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر الذلة، وهذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأخيرة لشروط الحجاب الشرعي ألا يشبه ثياب الرجل، ألا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه البخاري: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله، وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، المرأة التي تريد أن تظهر كرجل بل وهي تسعد بذلك المشير اليها بذلك، هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرجل الذي يتشبه بالمرأة رجل مخنث يتكسر في نسمته ويتغمز في رفعه ويلبس من الثياب ما لا يليق ان يلبسه الا ان تلبسه الا المرأة، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير ايها الاحباب هو ان لا يشبه ثوب المرأة لباس الكافرات، وهذه من النكسات النفسية التي عصبنا بها حتى اصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصة شعرها، وهذه من الهزيمة النفسية التي اصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة ان تقلد الكافرة في شيء ابدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخنا الألباني، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه الحافظ العراقي: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط بإيجاز أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين. أن الحديث الذي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله، وإنما من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا ولكن الحق أحد إلينا منهم، يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن بريك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب مرقاة أي رقيقة، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث لا يسمح بحال من المتابعات والشواهد ولا يحتج به أبدا، لأن به ثلاث علل من علل الحديث القادحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل من خالد بن جريج عن عائشة، لأن خالد بن جريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وخالد من أتباع التابعين، ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل، بل ومنهم من قال لا يحتج إلا بحديث مرسل كبار التابعين فقط كسعيد بن المسيب وغيره. وخالد من أتباع التابعين، اما العلة الثانية ففيه سعيد بن بشير الازدي من رجال هذا الحديث، وهو ضعيف كما ضعفه الحافظ الذهبي وكما ضعفه الحافظ محمد في التقريب. ومن رجال هذا الحديث ايضا قتادة وهو مدلس، فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند مرسل ضعيف فيه ضعف في رواته وفيه تدليس، فعند كل طالب علم مبتدئ يعلم علم اليقين ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يصلح ابدا للمتابعات والشواهد. كنت اود ان احمد معظم الشبه الباقيه، ولكن ان في هذا كفايه، وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: فلا تبالي بما يلقون من شبه. نداء الى المسلمه الطاهره: فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك العقل. ان تدعيني يستجب استليني، من انا؟ ما اهلي؟ لمن نسبي؟ من غرب ام انا من اسلام والعرب؟ استليني لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب؟ يا ايها الاحباب ويا ايها الاخوات، اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الصواب، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه، انه ولي ذلك مولاه. ومعذره لكم لان قد اطلنا عليكم اليوم تطويلا كثيرا، اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان اعمالكم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واسال الله جل وعلا ان يطهرنا واياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم قيض لهذه الامه امره يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك مولاه. هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطا او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.
مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع.
أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه اتساع فيصرنا إكمال بهذه المادة والتي هي لفضيلة الشيخ عائر القرني.
ما هي الكتب التي تنصح المرأة بها؟ هناك كتب خاصة بالمرأة مثل كتاب المرأة المسلمة لأبي بكر الجزائري، وإليك رسالة لامرأة اسمها أمل العبد الله من أحسن الكتيبات، وهناك رسالة الفتاوى النسائية لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، وهناك قد ينفعها كتاب اسمه شباب عادوا إلى الله والعائدون إلى الله، ورسائل من هذه الرسائل لأنها خفيفة، ومثل سري وخاص للنساء فقط للقطان وأمثالها. والشريط الإسلامي أنصح به المرأة أن تخصص شيء من مالها فتشتري وتهدي وتصدق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ظاهرة الإسراف في بعض الأنشطة عند المدرسات والمعلمات، أنا سمعت بهذا وأنصح المدرسات والمعلمات من عدم إرهاب وإرهاق الطالبات بالنفقات، دائما تبرع الطالبة تأتي إلى أهلها وأبيها وأمها تطلب تبرع ودراهم كل يوم، هذا إسراف مناف وليس في صالح لوحات من النيون ونجارة وملابس فاخرة وجلسات في الفسحة لمدرسات تكلف مئات. نحن لا نحرم الجلسة، لا نمنع أن يجلسنا ويفطرنا ويأكلنا ويشربنا، لكن في اقتصاد. أما هذه الصناديق الباهظة من جيوب الطالبات فهذا ليس بصحيح، لأن ظروف الناس تختلف وفي الطالبات فقيرات. فاتقوا الله، فاتقين الله يا معلمات بنات المسلمين في بنات المسلمين. هل للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها في الصلاة؟ نعم، هو السنة، السنة أن تخرج يديها كفيها ووجهها في الصلاة ولا تتحجب في الصلاة، إلا إذا كانت مثلا في الحرم وخافت من نظر الأجانب فإنها تتحجب، أما في وحدها فإنها تظهر وجهها ويديها. والحجاب الشرعي تغطية ما ظهر من الزينة هو فيها الوجه والكفين إلا في الصلاة. الأسئلة طويلة وبعضها يحتاج إلى تأمل، وتعرفون الوقت يزاحمنا. بحكم التصفيق في بعض المدارس للرجال وللنساء، ليس بوارد وليس بجائز وليس من السنة، والتصفيق لم يأتي إلا في مورد الذم. قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. قيل صفيق وصفير، والتصفيق أتى من الغزو الاستعماري، الغزو الفكري على بلاد الإسلام، لم يأتي من بلاد الإسلام أبدا، فليعلم ذلك. الإسلام والمسلمون إذا عجبوا بشيء يكبرون: الله أكبر، هذا هدينا. أجاب الطالبة: نقول الله أكبر. قال ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا: الله أكبر. وقتل علي بن أبي طالب عمرو بن ود في الأحزاب، فقال الصحابة وقد انجل الغبار: الله أكبر. هذا تكبيرنا. أما التصفيق فهذا ليس من الإسلام، هو أقرب إلى آراء أهل الجاهلية ومذاهب الجاهلية، فليعلم ذلك. على كل حال، بقي أسئلة كثيرة. يقول: ما رأيك في حضور حفل الزفاف للنساء في هذا الوقت؟ هو على قسمين: زواج إسلامي خلا من الغناء الماجن ومن اختلاط الرجال بالنساء، فلا بأس بحضوره.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.